بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال رضي الله عنه: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال رضي الله عنه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. هذا الباب يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة من الحدث، وهو الغسل من الجنابة. وقد تقدم معنا أن الطهارة من الحدث تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الطهارة الصغرى، والثاني الطهارة الكبرى. فالطهارة الصغرى تنتظم الوضوء، وأما بالنسبة للطهارة الكبرى فالمراد بها الغسل. والغسل هنا عبر به المصنف رحمه الله بقوله: الغسل من الجنابة. ومن سببية، أي الغسل بسبب الجنابة، والعرب تستعمل هذا الحرف بمعنى السببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي بسبب الماء. فقولهم غسل الجنابة، أي الغسل بسبب الجنابة. والجنابة للعلماء فيها وجهان: الوجه الأول أنها مأخوذة من البعد، واختلفوا في تعليل ذلك، فقالوا إن الإنسان، فقيل وهو الوجه الأول، إن الإنسان إذا أصابته الجنابة ابتعد عن فعل الصلاة وعن الطواف بالبيت وفعل العبادات التي تشترط لها الطهارة الكبرى، فوصفت بكونها جنابة من هذا الوجه. وقيل لأن الإنسان يجانب فيها الناس، بمعنى أنه يبتعد عن مخالطتهم، ولذلك ابتعد أبو هريرة عن مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الجنابة. وقيل إن تسمية الجنابة بمعنى البعد مبني على أنه على أنها تقع بسبب خروج المني وهو الماء، والمني إذا خرج فارق موضعه وابتعد عنه، فهذه أوجه اشتقاق الجنابة من البعد. وأما الوجه الثاني عند العلماء فقالوا إن الجنابة مأخوذة من معنى القرب، يقال فلان بجنب فلان إذا كان قريبا منه. والسبب في وصفه بذلك لأنه لا يكون قريبا منه إلا إذا ألزق جنبه بجنبه، فقالوا فلان بجنب فلان. ومن هنا يكون المعنيان بينهما تضاد، فالأول بمعنى القرب والثاني فالأول بمعنى البعد والثاني بمعنى القرب. قالوا لأن الغالب في الجنابة أنها تكون بسبب جماع الرجل لامرأته، وذلك لا يكون إلا بإلزاق الجنبين. فهذا كله مما ذكره العلماء والأئمة رحمهم الله في سبب تسمية الجنابة بهذا الاسم. وأما حقيقتها فإن الجنابة وصف حكمي، بمعنى أنه ليس من الأوصاف المحسوسة التي نراها على الإنسان كالطول والقصر والبياض والسواد ونحوها من الأوصاف المحسوسة، ولكنه وصف حكمي تقديري مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها. ومن هنا فالجنابة صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. والجنابة لها أسباب: السبب الأول خروج المني، وهذا السبب أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا خرج المني من الإنسان وجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل، من الماء أي بسبب خروج الماء وهو المني. فبين عليه الصلاة والسلام أن خروج المني يوجب الغسل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. فدل على أن خروج المني موجب للغسل، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا خرج المني من الإنسان وجب عليه أن يغتسل، سواء خرج منه في اليقظة أو خرج منه في المنام، وسواء خرج بسبب مباح أو بسبب محرم، فكل هذا يوجب الغسل من الجنابة. وخروج المني يقع على الصفة المعتبرة بأن يخرج دفقا بشهوة، أما لو خرج قطرات على سبيل المرض ففيه تفصيل في المطولات. والمني هو الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، ورائحته كرائحة العجين أو شم الطلع أو البيض الفاسد. وذكر العلماء هذه الصفة لأن المسلم قد يحتاج إليها، لأن الشيطان قد يلبس عليه فيشتبه عليه إذا رأى أثر الماء هل هو مني أو مذي، ولذلك يضبطونه بلونه ويضبطونه بصفاته. وأما السبب الثاني من مما يوجب الجنابة، وبناء على هذا الأصل تتمة لما سبق، بناء على هذا الأصل فإن العبرة بخروج المني. فلو أن شخصا نام ثم استيقظ ووجد المني في ثيابه ولم يتذكر أنه رأى شيئا وجب عليه الغسل، لأن العبرة بخروج الماء. ولو أنه نام ورأى أنه ينزل الماء أو احتلم ثم لما استيقظ لم يجد أثرا للماء لم يجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود الماء. فإذا وجد فإنه يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. السبب الثاني من موجبات الغسل من الجنابة التقاء الختانين، والختان الختانان مثنى ختان، وقد تقدم تعريفه وبيانه في الباب السابق في شرح حديث خصال الفطرة. والمراد بالتقاء الختانين أن يولج الرجل في فرج المرأة، فإذا حصل الإيلاج لرأس الذكر فإنه يجب الغسل. قال بعض العلماء العبرة برأس الذكر، وهذا محل إجماع، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فالعبرة ولا يجاوز إلا إذا حصل الإيلاج لرأس الذكر، أما لو وضع الفرج على الفرج فإنه لا يجب عليه الغسل، فإذا مس الفرج الفرج لم يترتب على ذلك حكم، بمعنى أنه لا يجب عليه الحد ولا يجب عليه الغسل. وأما إذا حصل الإيلاج لرأس الذكر فهو الذي تترتب عليه الأحكام. قال بعض العلماء إنه يترتب عليه في الشريعة ما لا يقل عن 80 حكما شرعية، وبحثها بعض المتأخرين من الأئمة الفقهاء فأوصلها إلى 300 حكم شرعي، فالعبرة بهذا القدر. فقولهم التقاء الختانين، التقاء الختانين المراد به أن يحصل الإيلاج، فإذا حصل الإيلاج في فرج محرم أو مباح أو في قبل أو دبر فإنه يجب الغسل من الجنابة. الأصل في هذا ما تقدم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. السبب الثالث من موجبات الغسل من الجنابة الحيض، فإذا حاضت المرأة فإن الحيض سبب موجب للغسل، ولا تغتسل إلا بعد أن تطهر من الحيض، فإذا رأت علامة الطهر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض فلا تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى عادتها، ثم إذا خلفت العادة وطهرت حكمت بطهرها. قال عليه الصلاة والسلام ثم لتغتسل ولتصلي، فأمرها بالغسل بعد اكتمال عادتها. وقال للمرأة الأخرى الحائض لما استفتته بسبب استحاضتها قال فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الحيض موجب للغسل. وأما السبب الرابع فهو النفاس، والنفاس هو الولادة، والنفاس آخذ حكم الحيض. وقد حكى غير واحد من الأئمة رحمهم الله أن النفاس موجب للغسل كالحيض سواء بسواء. والمرأة إذا ولدت وخرج معها دم النفاس تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فرأت علامة الطهر فإنها تغتسل للنفاس، أي غسل النفاس. وقد يجتمع الحيض والنفاس على صور ذكرها بعض العلماء، خاصة على مذهب من يرى أن الحامل تحيض وإن كان الصحيح أن الحامل لا تحيض. فالمقصود أن هذه كلها من أسباب وجوب الغسل. السبب الخامس الإسلام، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، أي الغسل الذي يغتسل بسبب الجنابة، أي الغسل الذي يغتسله الإنسان بسبب الجنابة. والأصل في ذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بالماء والسدر، كما في حديث أحمد في مسنده وأبي داود في السنن وحسنه الترمذي وصححه غير واحد من الأئمة رحمة الله على الجميع. فأصح قولي العلماء أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، وهذا صحيح حتى من النظر، لأنه لا يخلو أثناء كفره من اقتراف موجب الغسل ولذلك يؤمر بالاغتسال. السبب السادس الموت، والأصل في وجوب الغسل بسبب الموت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغسيل الميت، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الحديث، فدل على أن الموت موجب للغسل. ولما توفيت ابنته زينب كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنه دخل عليهن وهن يريدن أن يغسلن ابنته زينب رضي الله عن الجميع وأرضاهن، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور الحديث. فدل هذا على أن الموت موجب للغسل ويخاطب به الحي، فمن حق الميت على الحي، من حق الميت المسلم على الحي أن يغسله وأن يكفنه، وهذا محل إجماع بين العلماء، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لأحكامه في كتاب الجنائز. وقد يجب الغسل بسبب زوال العقل بالجنون أو تعاطي المخدر أو الإغماء، فإذا زال عقله بجنون أو ثم أفاق أو أغمي عليه فذهب عنه إدراكه ثم أفاق فإنه يغتسل، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان في مرض موته وهم أن يقوم إلى الصلاة أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق اغتسل، ثم أغشي عليه الثانية فلما أفاق اغتسل، فدل على أن الإغماء موجب للغسل. والسبب في ذلك ظاهر، أنه إذا زال عقله لم يؤمن منه أن يخرج منه المني، كالنائم إذا زال لم يؤمن منه أن يخرج منه موجب الحدث الأصغر. وقد يجب الغسل بسبب آخر كما في الغسل ليوم الجمعة، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل لصلاة الجمعة لشهود الجمعة، فيجب على من شهد صلاة الجمعة، وهل هو لليوم أو للشهود وجهان، سيأتي بيانهما إن شاء الله، وأقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة في كتابي في باب صلاة الجمعة. هذه حاصل الأسباب التي توجب الغسل. وغسل الجنابة عبر به المصنف رحمه الله لكي ينبه على غيره من الأسباب الأخرى، كما ذكرنا أنه لا يختص بالجنابة، ولكن لما كان الغسل في الغالب أنه يقع بسبب الجنابة عبر بالجنابة، وإلا فالحيض يقع به والنفاس، لكن الحيض خاص والنفاس خاصين، لكن الحيض والنفاس خاصان بالنساء، يختصان بالنساء، وكذلك أيضا بقية الأسباب تقع في أحوال خاصة بخلاف الجنابة، وهذا من دقته رحمه الله. بعض العلماء يقول باب الغسل ويسكت لكي يفهم منها العموم، ومنهم من يذكر باب الغسل من الجنابة. ولما ذكر المصنف رحمه الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة الصغرى، شرع في بيان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الطهارة الكبرى، وهذا من التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وقدم الوضوء لأنه أكثر وقوعا والبلوى به تعم، وأخر الغسل من الجنابة لأنه يقع في أحوال خاصة، ولربما مر على الإنسان شهر أو شهران ولا يغتسل، ولذلك قدم ما يحتاج إليه وما تعم به البلوى ثم أتبعه بما هو دون ذلك. يقول رحمه الله باب الغسل من الجنابة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في الغسل من الجنابة. وهذا يستلزم الإشارة إلى سبب الغسل وما يترتب عليه، وكذلك صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، وفي بعض الروايات في بعض سكك المدينة وألف المدينة للعهد. وإذا أطلقت المدينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها طيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار الذين نصرهم الله، نصر الله بهم دينه وأعلى بهم كلمته ونصر بهم رسوله عليه الصلاة والسلام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى الله على أهلها أنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ووصفهم بهذه الصفات الجليلة الكريمة. فالمدينة إذا أطلقت في الكتاب والسنة في الأصل المراد بها طيبة، ولا يحتاج إلى قولهم المنورة ولا يحتاج إلى قولهم النبوية، بل ينبغي مثل ما ورد في الكتاب والسنة أن يقال المدينة حتى يفهم الناس أنه إذا أطلق هذا الاسم ينصرف إلى هذا الموضع كما هو هدي الكتاب والسنة. والبعض يشدد في المنورة فيأتي بالنبوية، والنبوة نور، فإن قال المدينة النبوية هو معنى قوله المدينة المنورة ابن أخت خالتها فعاب شيئا ووقع فيه، فهذا كله من التكلف. فالأصل الذي وجدناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال المدينة، وهذا تشريف لها أنها إذا أطلقت انصرف عليها هذا الاسم. وقوله في بعض سكك المدينة. نعم.
قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب.
وهو جنب جملة حالية. نعم. وقد تقدم تعريف الجنابة.
قال رضي الله عنه: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت.
فانخنست، وفي رواية فانتجشت، وفي رواية فانبجست، وفي رواية فانتجست، وفي رواية فانبخست، وفي رواية فانسللت، وفي بعضها فانسل. هذه كلها الرواية في قولي هنا فانخنست. الانخناس هو أن يختفي الشيء بعد ظهوره، ومنه قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فإن الكواكب تغيب وتظهر فوصفت بذلك. وكذلك الشيطان أن معظم حاله على الخفاء ويظهر بوسوسته للإنسان ثم ينخنس ويختفي، ولذلك قال تعالى: الذي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فوصفه بهذه الصفة. وأما فانبخست أي أنه احتقر نفسه، والبخس النقص ومنه بخس القيمة. وأما فانتجست أي اعتقدت نفسي نجسا، وهذا يوافق قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. وأما قوله فانبجست، الانبجاس هو الاندفاع بشدة، أي أنه بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم اندفع بشدة لكي يتوارى عنه حياء وخجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى: فانبجست منه 12 عينا، أي تفجر الماء بقوة. وقوله فانتجشت، النجش هو من الفرار، وقال كأنه حاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفر عنه، وهو بالمعنى الذي تقدم في الرواية الأخرى. وأما رواية فانسللت، أي أنه رضي الله عنه وأرضاه حرص على أن لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فاختفى، والمتسلل لا يكون منه ذلك إلا على سبيل الخفية. وهذه كلها تدور حول أمر يتعلق بأبي هريرة أو أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فانخنست فيه دليل على أدب هذا الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بالإجلال والتوقير، أن أجلس معه على هذه الصفة التي كان عليها من الجنابة. وهذا يدل على أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مخالطتهم وصحبتهم في أعلى المراتب وأسناها وأطيبها وأزكاها، حيث كانوا حافظين للحرمة. فهذا كله يدل على فضلهم وشرفهم، لأن الشرفاء والفضلاء إذا اقتربوا من أهل الفضل حفظوا الحرمة وازدادوا رعاية للحق، فإذا أدناهم صاحب الحق حفظوا له حقه. ولكن اللؤماء على عكس ذلك والعياذ بالله، فإنهم يتهتكون في الحرم ويسيئون الأدب. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذين بأفضل أحوال الصحبة، أنهم كلما اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما صحبوه راعوا المراتب العليا والمنازل السامية العالية في المخالطة. فانظر رحمك الله كيف، هذا مثال من حال الصحابة رضوان الله عليهم. والإنسان إذا كان في قلبه استشعار لحرمة الشيء حفظ تلك الحرمة في أقواله وأفعاله وتصرفاته. فلما عظموا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأجلوا النبوة والرسالة، احتقر نفسه أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوارى عن نظره وبصره رضي الله عنه وأرضاه، ولكن العين سبقت فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفر وقبل أن يذهب. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، نعم.
قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت.
قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فيه دليل على مشروعية وجواز تأخير الغسل من الجنابة، وأن الإنسان إذا أجنب لا يجب عليه مباشرة أن يغتسل إلا إذا حضرته الصلاة وخشي خروج الوقت، فيتضيق عليه ذلك بقدر الحال المعتبر لأداء الصلاة في وقتها. أما من حيث الأصل فإن الإنسان إذا أجنب لا يجب عليه مباشرة أن يغتسل لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولأن أبا هريرة فعل ذلك لأنه كان معروفا معهودا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، ولم يأمره بالغسل. وهذا يدل على أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور.
فقال صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟
فقال عليه الصلاة والسلام أين كنت يا أبا هريرة؟ هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم خلق منه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، أن يتفقد الفضلاء والعظماء والكرماء من دونهم ويسألونهم عن أحوالهم، وخاصة إذا حصل أمر يدعو للسؤال. فهذا السؤال ليس من فضول، وإنما سأله لأنه خشي أن يكون هناك أمر يترتب عليه حكم وقد كان ذلك، فينبهه على ما ينبغي عليه أن يراعيه. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فسأله عليه الصلاة والسلام. أخذ منه بعض العلماء مشروعية سؤال العالم والأب ومن له حرمة من دونه إذا حصل الموجب للسؤال.
قال رضي الله عنه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، بيان للعذر، بيّن ما وقع منه أنه كان جنبا، وبيّن العذر بقوله: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذا مما يحسن بالإنسان أنه إذا سئل المسألة، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وجواب أبي هريرة رضي الله عنه بهذه الطريقة يدل على لطيفة من اللطائف، وهو أنه ينبغي أن يكون الإنسان الذي يصحب العلماء والفضلاء أن يكون على قدر من الذكاء والفطنة، لأنه كان بالإمكان أن يقول أبو هريرة: كنت في بيتي، كنت أغتسل ولا يزيد. لكن هو فهم أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال كنت في بيتي لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، قال له: أعلم أنك ذهبت إلى بيتك، لكن ما هو السبب للذهاب؟ فمن يصاحب الفضلاء ويحجهم إلى كثرة الأسئلة هذا نوع من الغباء ودقة الفهم وعدم الفهم. لكن إذا كان على ذكاء وفطنة فإنه يريح من يسأله. فقال: إني كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة. إني كنت جنبا فاغتسلت وقد كرهت أن أجالسك وأنا على جنابة. هذا بيان للأمر كاملا. ولذلك في بعض الأحيان تسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان بالباب أنس، فقال: أنا. قال: فخرج وهو يقول: أنا أنا أنا، أي كان ينبغي يا أنس أن تقول: إني أنس أو أنا فلان. ولذلك يكره لمن يطرق الباب أن يقول أنا، وإنما يقول: اسمي فلان. وهذا سببه أنه إذا قال أنا سيقول له: من أنت؟ فيرجع مرة ثانية إلى السؤال. لكنه حينما يعلم أنه سئل في البداية من أجل أن يعرف نفسه، فأنا ليست بتعريف. وكان بعض مشايخنا إذا قال من فعل هذا يقال له: واحد. يقول: أعلم أنه ليس اثنين. فالبعض يأتي يقول لك: واحد فعله. أنت تسأله: من الذي فعل؟ يقول لك: واحد. طيب أنا أعلم أنهم ليس اثنين ولا ثلاثة، سألتك من؟ هذا مما يكرهونه، أنه يحوجك لكثرة السؤال. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أجاب بالجواب الكامل وبين، وهذا من مما يدل على الفطنة والفهم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي في صحبة الفضلاء أن يصحبهم الإنسان وهو على وعي وعلى فطنة، لأن هذا يريح من كثير من العناء والتكلف. نعم.
قال رضي الله عنه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
قوله: وأنا على غير طهارة، فيه دليل على أنه يجوز أن يقول الرجل: إني على غير طهارة، لكن لا يقول إنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من اعتقاد النجاسة في المسلم والمؤمن، وبناء على ذلك نفي الطهارة وإثباتها جائز. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل بعد أن قضى حاجته كما في حديث السنن، فسلم عليه، ضرب عليه الصلاة والسلام بيديه على الحائط فتيمم، ثم رد السلام وقال: إني كنت على حالة كرهت، إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. قولوا: إني كنت على غير طهارة، فيجوز أن تقول: إني على غير طهارة، ولكن لا يجوز أن يقول الرجل: إني نجس. إذا المسلم لا يجوز أن يقول إنه نجس، بمعنى أنه نجس في ذاته وعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن لا ينجس، لكن لو قال إني على غير طهارة جاز. إذن هناك فرق بين نفي الطهارة وبين وصف النجاسة. السبب في التنبيه على هذا هو دليل استدل به الجمهور على أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتطهر، والأصل في ذلك حديث عمرو بن حزم الذي ذكر شيخ الإسلام وغيره من الأئمة أن الأمة تلقته بالقبول، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. فلما قال ألا يمس القرآن إلا طاهر أخذ منه الجمهور دليلا على وجوب، على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان متطهرا طهارة تامة كاملة، فلا يكون متلبسا بالحدث الأصغر ولا بالأكبر. فنازعهم من قال بعدم اشتراط الطهارة، فقال المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا طاهر أي مسلم، لأن المؤمن لا ينجس. وهذا أي حديثنا الذي معنا هنا يدل على ضعف هذا الرد، وأن مسلك الجمهور صحيح قوي، لأن قولهم ألا يمس القرآن إلا طاهر المراد به أن يكون متطهرا طهارة صغرى وكبرى، وليس المراد به ألا يمس القرآن إلا مسلم، وبناء على حديث إن المؤمن لا ينجس. وعلي فإن قول إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فيه دليل على استحباب تعاطي الكمال في مجالس الفضل أهل الفضل والخير، أن يكون الإنسان على أكمل الصفات والأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر منه ذلك، ولكن أنكر عليه اعتقاد النجاسة. وأما العمل بالأفضل والأكمل فهذا أعظم وأفضل، وهو من تعظيم شعائر الله التي يؤجر الإنسان عليها.
قال رضي الله عنه كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
كنت جنبا فيه دليل على جواز أن يقول الإنسان إني جنب، وأن يقول عن الشخص هو جنب، وأنه لا حرج في ذلك ولا بأس.
فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
قوله رضي الله عنه في العبارة السابقة فكرهت فيه دليل على مسألة أصولية، وهي اجتهاد الصحابة، وأن الصحابة كانوا يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اطلع على اجتهادهم يقر المصيب وينبه المخطئ. فاجتهاد الصحابة واقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واقع بعد عصره صلوات الله وسلامه عليه. فهنا اجتهد أبو هريرة رضي الله عنه وظن أن الجنابة تمنع من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إما أن يكون قوله كرهت باعتقاد الحرمة فيكراه التحريم، أو يقول كرهت على التنزيه بمعنى الأكمل والأفضل. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
سبحان الله فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند رؤية أو سماع ما يتعجب منه، أن يقول سبحان الله، والتسبيح تقديس لله سبحانه وتعالى وتنزيه لله جل جلاله، وهذه الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، خفيفة على اللسان، حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان. فإذا قال العبد من قرارة قلبه مخلصا لربه سبحان الله فتحت لها أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذه الكلمة من أسباب الرحمة، فالعبد إذا أذنب وأصاب الذنب أو خاف العقوبة يسبح الله طلبا لرحمته، ولذلك قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهي تقديس لله عند حصول النقم والبلايا كما ذكرنا. وقد قال يونس بن متى وهو في شدة البلاء وعظم الكرب وجهد العناء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهي الكلمة الطيبة التي يسترحم بها العبد عبد ربه، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولذلك جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بها في كفارة المجلس، وهي الكلمة الطيبة التي تكون عند تمام النعم، فكما تكون عند شدة النقم تكون عند تمام النعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك عجت السماوات وارتجت الأرض بتقديسه سبحانه بهذه الكلمة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه كلمة عظيمة ينزه فيها العبد ربه، وهي التوحيد. من دلائل التوحيد توحيد العبد لربه أن يسبحه وينزهه، فسبحانه وتعالى عما يشركون، وسبحانه عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وسبحانه وتعالى عما لا يليق به. وهذا التسبيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الأمر العجب، إذا استعجب الإنسان من الشيء، فبدل أن يصفق وأن يصفر ويصنع صنيع السفهاء، يصنع صنيع الكرماء العقلاء، فيكبر تعظيما ويسبح تنزيها. وكان هديه عليه الصلاة والسلام على ذلك، أنه إذا سمع أمرا غريبا لم يصح صيحة النساء واه أو نحو ذلك من الكلمات، وإنما كان يسبح بحمد ربه، لأنه سبحانه منزه عما لا يليق به. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، جاء بصيغة التوكيد. إن المؤمن لا ينجس بصيغة التوكيد، لأن العرب تؤكد إذا حصل موجب التأكيد، والموجب هنا اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التوكيد: إن المؤمن أي المسلم. قد جاء في حديث أبي ذر أيضا: إن المسلم لا ينجس، وهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع فأغنى أحدهما عن الآخر. فإن المؤمن لا ينجس بمعنى إن المسلم لا ينجس. فقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس فيه دليل على مسائل، منها أن المسلم لا يحكم بكونه نجسا، ولو أصابته النجاسة في بدنه يقال تنجس ولا يقال إنه نجس، وإنما يقال تنجس، أي أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه على حسب الحال. ففيه دليل على أن المؤمن طاهر، والمراد بالطهارة هنا طهارة الإيمان، لأن من وحد الله وأسلم لربه ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد طهر، وشرائع الإسلام كلها على هذه الطهارة، كما قال تعالى: إنما يريد الله ليطهركم. فهذه إرادة الله لأهل الإسلام ولأهل التوحيد أنهم على طهارة، وأما أهل الكفر والشرك فإنهم على النجاسة، كما قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالطهارة هنا طهارة بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى والإسلام له سبحانه وتعالى، وكونهم على الحنيفية. وهذا المنطوق يدل على أنه لا يحكم بكون المؤمن نجسا وهو عام، شامل لكونه حيا أو ميتا، فلو مات المسلم لا يقال إن جثته أصبحت نجسة بالموت، وإنما هو باق على الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، كما أنه طاهر حيا كما أنه لا ينجس ولا يحكم بكونه نجسا حيا، كذلك لا يحكم بكونه نجسا ميتا. وهذا مذهب جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن جثة المسلم طاهرة. فلو أن شخصا ابتلت يده ثم مس جثة ميت فإنه لا يحكم بكونه تنجس لأن جثته طاهرة. أما الكافر هذا منطوق الحديث إن المؤمن لا ينجس، مفهومه طبعا في قوله إن المؤمن لا ينجس أخذ العلماء منه مسائل أخرى. إذا قلنا إن الأصل في المسلم أنه لا ينجس، فإنه إذا قطعت منه الأعضاء وهو حي، كأن يقطع منه أصبع أو يقطع منه يد أو تقطع منه رجل في حادث، ثم أراد الأطباء أن يردوها، فإنه يجوز ردها لأنها طاهرة وعضو طاهر، فما أبين من حي فهو كميتته، فكما أن ميتته لا تتنجس كذلك أعضاؤه لا تتنجس وهي طاهرة، لكن الدم الذي يسيل من هذه الأعضاء يعتبر نجسا لنجاسة الدم، وقد قال صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم، دل على أن الأصل في الدم أنه نجس، لكن الأعضاء ليست بنجسة، فما قطع من الأعضاء وأريد رده فإنه طاهر، فإنه يحكم بجواز ولا يحكم بنجاسة على هذا الأصل الذي ذكرناه. منطوق الحديث أن المؤمن لا ينجس، مفهومه قال بعض العلماء إن هذا الحديث لا مفهوم له في النجاسة العينية، وقال وهذا مذهب الجمهور، بمعنى أن الكافر لا يحكم بكونه نجسا نجاسة عينية، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب الظاهرية إلى أن الكافر نجس العين، واستدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأجيب بأن قوله إنما المشركون نجس المراد به نجاسة المعنى، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهذه نجاسة الشرك والكفر بالله عز وجل، وليس المراد بها النجاسة الحقيقية. فإذا صافحت الكافر أو صافحك الكافر ورددت عليه وكان قد ابتدأك، أو كانت يدك مبلولة فوقعت على جثة كافر أو جسدي حيا أو ميتا، فإنه لا يحكم بتنجس اليد. وهذا المذهب مذهب الجمهور له أدلة، أقواها أن الله أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب ومخالطتهن ومعاشرتهن، ولو كانت الكتابية نجسة العين لوجب على الرجل بمجرد مماسته لها أن يغسل وأن يتطهر من كل ما يصيبه على الأحكام المعروفة في مس نجس العين، وهذا لم يرد به دليل لا في الكتاب ولا في السنة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه كما في الصحيح ربطه في مسجده في سارية من سوار المسجد، فلو كان نجس العين لما أبقاه في داخل المسجد ولما آذى الملائكة بهذا النجس الذي يكون داخل المسجد، لأنه ربطه على الشرك والكفر. والأدلة على قوة هذا المذهب كثيرة، لكن هذا من أشهرها أن الكافر ليس نجس العين، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة مشركة، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافه يهودي يوم خيبر على خبز وإهالة سنخة، وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافته يهودية على الشاة المسمومة. فلو كانوا نجسين الأعيان لكان الحكم مختلفا في التعامل معهم، وفيما يكون منهم من طعام ونحوه. فالمقصود أن أقوى القولين وأظهرهما والعلم عند الله أن الكافر ليس بنجس العين. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يفرق بين كافر ومسلم من التكريم الأصلي، ولذلك جثة الكافر لا تلقى في العراء، وإنما تقبر وتدفن، ولا يفعل بها ما يفعل بالمسلم من اللحد والشق، وإنما توارى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجثث الكفار يوم قريش أن ترمى في القليب، فهذا من التكريم، والتكريم النسبي مثل الرحمة العامة التي وصف أنه يصيب بها عباده عموما مسلمهم وكافرهم، ولكن هذا لا يقتضي أنهم كالمسلمين، وأن التكريم المراد به تكريم المسلمين لقوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالكرامة الخاصة في الدين هذه خاصة بالدين، فينبغي عدم الخلط بين الأمرين، لأن البعض خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة يسوي بين الكافر والمسلم، ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا يمكن أن يكون ذلك في شرع الله، فينبغي أن يعمل كل نص في موضعه وفي دلالته. فقوله إن المؤمن لا ينجس يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه.
قال رضي الله عنه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يندرج الوضوء مع غسل الجمعة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تحتاج إلى تقرير أصل، وهو: هل يندرج الوضوء تحت الغسل؟ إذا نوى اندراج الوضوء تحت الغسل وكان غسلا واجبا فلا إشكال عند العلماء. فلو أن شخصا اغتسل من الجنابة ونوى عند اغتساله رفع الحدث الأصغر والأكبر ارتفع الحدثان، وأما إذا قلنا إنه يقع الاندراج بدون نية فحينئذ، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب المعروف أنه ما اغتسل إلا وصلى بعد غسله ولم يكن يتوضأ، فهذا يقوي أن الغسل يجزي عن الوضوء سواء نوى أو لم ينوي، ولكن المنبغي الاحتياط. لكن كل هذا إذا كان الغسل واجبا، غسل الجنابة وغسل الحيض ونحوه من الاغتسالات الواجبة، وأما غسل الجمعة فيفصل فيه. فإن كان غسل الجمعة واجبا أو يعتقد وجوبه واغتسل وهو أقوى القولين فإنه يجزيه، وأما إذا كان يرى استحبابه فإنه لا يجزيه، لأن الاستحباب لا يغني عن الفرض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما القراءة عند سجود السهو وعند جلوسه أثابكم الله؟
القراءة قد ليس مراد السائل فيما يظهر لي بقوله القراءة قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن لا تجوز في السجود ولا في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وورد في الأدلة قراءة الأذكار، فقد يكون مراد السائل وهو الظاهر قراءة الأذكار، أي ماذا يقرأ أو يقول الإنسان في سجوده. سجود السهو يجب فيه التسبيح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. هذا عام، فكل سجود شرعي يدخل تحت هذا العموم، فكما أنه يجب في سجود الصلاة أن يسبح، كذلك في سجود السهو فيسبح يقول: سبحان ربي الأعلى، ويجوز له في سجود السهو أن يدعو، لأن أصل السجود الشرعي يشرع فيه الدعاء لقوله: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فقمنوا أن يستجاب لكم، فلو سأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة وهو ساجد سجود السهو صح وجاز. وبين السجدتين في سجود السهو يفعل كما يفعل بين السجدتين في صلاة الفريضة والنافلة، فيستغفر الله عز وجل كما ثبت في الحديث رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول اللهم اهدني وارحمني وارفعني وعافني واجبرني إلى غير ذلك من الوارد، أن يدعو بين السجدتين. فلا بأس ولا حرج، هذا بالنسبة لما يقال في السجود أو بين السجدتين، وكله منتزع من الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتقدم للإمامة ولو كان هناك من هو أقرأ منه أو أفضل؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن كان الإمام إماما راتبا عين وأصبح إماما راتبا فإنه حينئذ يتقدم ويصلي بالناس ولو كان وراءه من هو أقرأ منه أو أعلم منه، لأنه بالتعيين وبالأمر صار ملزما وفرضا عليه فيقدم على التفضيل. لكن إذا قدم أحدا اعترافا منه بالفضل، وكان بعض الصحابة يتورع إذا حضر أن يتقدم على إمام الحي وإمام المسجد، وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، فهذا يستحب بعض العلماء أنه لا يمس الإمام الراتب، فهذا الإمام الراتب له حق فيقدم، وفي حكم الإمام الراتب الذي يتفق عليه أهل الحي، اتفق عليه أهل الحي وفيه أهلية للإمامة فهو أحق. أما لو كان غير راتب، مثل أن تكون في سفر وتنزل في محطة ويجتمع الناس وأنت أعلمهم أو أقرأهم، فإنك تتقدم ولو لم يقدموك، لأن هذا هو حقك، وخاصة إذا خشي أن يتقدم من يلحن في القرآن ويضيع صلاته وصلاة من وراءه، لأن الأمي تبطل صلاته بحضور من هو أعلم منه، في قول بعض العلماء لأنه ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، وهذا خارج عن ضرورة فيرجع إلى الأصل. فإذا إذا كان غير راتب تتقدم، فإن وجد من هو أعلم منك وأقرأ فتتق الله عز وجل ولا تفتات عليه، فتعطيه حقه وتقدمه إذا كان أقرأ القرآن منك، ولكن الخلاف إذا كنت أعلم بالأحكام وتحفظ القدر الذي يجزي وتصح به الصلاة، هل يقدم الأقرأ على الأفقه أو الأفقه على الأقرأ؟ الخلاف المشهور. وأيما كان من حيث الأصل أنه يفرق في المسألة، وهذا محل السؤال، بين الإمام الراتب وغيره، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من نوى الحج والعمرة في قلبه ولم يتلفظ هل يكون قد دخل في النسك؟ أثابكم الله.
إذا وصل إلى الميقات أو مر بالطائرة على الميقات أو مر بالميقات بالسيارة أو مر بالباخرة فحاذ الميقات ونوى في قرارة قلبه الدخول في النسك فقد دخل، وأما التلفظ فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه في قرارة قلبه نوى أنه دخل في العمرة فهذا هو الذي عليه المعول، لأن العبرة في النية بالقلب، والأصل أنها تكون في القلب، ولو أنه نوى بقلبه العمرة ثم تلفظ بلسانه الحج لكانت العبرة بقلبه لا بلسانه، ولو أنه قال نوى في قرارة قلبه أنه مفرد ثم قال لبيك عمرة إن متمتعا وهو في الأصل ناويا الإفراد لكانت العبرة بقلبه لا بلسانه، فالقلب هو المدار وهو المعول عليه في النية، أن العبرة بنية القلب، فإذا مر بالميقات وقصد النسك فإنه حينئذ ينعقد نسكه. ثم يبقى السؤال، لو أنه بقي صامتا ولم يتلفظ بالتلبية إلى أن انتهى من العمرة، قال هذا يختلف الجواب فيه بحسب الاختلاف في حكم التلبية، فإن قيل بوجوبها لزمه الدم، وإن قيل بعدم وجوبها لم يلزمه شيء، والله تعالى أعلم.
أستاذكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سمعنا فتوى من سماحتكم تفيد أن أهل جدة من حاضر المسجد الحرام، وكذا من هم دون مسافة القصر مثل أهل الجموم وغيرهم، وعليه فإنه إذا كان أحد من أهل جدة قد تمتع فإنه ليس عليه هدي، وكنا قد قمنا بالحج متمتعين هذا العام، فسمعنا فتوى في مسجد الخيف تفيد أن أهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وعلى ذلك لم نصم في الحج 3 أيام ولم نؤدي الهدي، ماذا نفعل الآن علما أن قد صمنا 5 أيام قبل الدخول في النسك؟ أثابكم الله.
أولا، سماحتكم هذه غير مقبولة، يعني الألفاظ هذه لو تترك لسماحة الشيخ المفتي، وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة، يعني هذا في تشريف للعلم وأهله، وأيضا في مجالس العلم وفي دروس المساجد وفي المحاضرات، الألقاب العلمية معالي الشيخ ونحوها مما يفضل فيه شيخ على آخر، أنا أرى أن هذا ما ينبغي لطلاب العلم أن يعتادوه. نعم، في الأمور الروتينية أو الرسمية هذه لها حقها وصفتها، أما داخل المساجد هناك علماء أجلاء أكبر منا وأعلم منا وأسبق منا، ولهم حرمة وحق، فلا يفتات على حقهم، وهذه من النصيحة لعامة المسلمين وللعلماء، فينبغي أن يؤخذ هذا في الاعتبار. كلمة شيخ، والله لو حاسبنا الله بين يدي على كلمة شيخ أقسم بالله أعتقد من قرارة قلبي أني من الهالكين، قلوا حقا ما أكذب، وأنا في بيت الله عز وجل، وما أهلك الإنسان شيء مثل الغرور، والغرور يأتي من الإنسان ويأتي من غيره ولو بحسن نية، فليحمد الإنسان الله عز وجل على فضله، ونبقى على ما نحن عليه من ذكر الذي ألفناه واعتدناه لأهل العلم، ولا نفضل بين العلماء ونميز بينهم ما أمكن. أنا أرى هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني، أنت تقول أنك سمعت مني أن أهل جدة من حاضر المسجد الحرام، أنا لا أقول هذا، هذا يقوله أئمة العلم رحمهم الله بنص القرآن، الله تعالى يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحاضر ضد المسافر، تقول سافر فلان سفر وفلان في الحضر، إما مسافر وإما حاضر، فيقال حضر ويقال شهد، ولذلك قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، فجعل السفر ضد الشهود، فالشهود والحضور المراد به ضد السفر، هذا ظاهر القرآن. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري، حضرة البلد المسجد الحرام أي أن الإنسان لم يسافر، فإذا كان لم يسافر فمعناه أن كل ما كان دون مسافة القصر من البيت الحرام فإنه من حضرة المسجد الحرام، هذا من لسان العرب ومن نص القرآن، ولذلك هذا القول لا إشكال فيه، أن جدة من حاضر المسجد الحرام لقرب البنيان وذهاب مسافة القصر بين جدة ومكة، هذا من حيث الأصل، إذا سافر من الطريق المعتاد هذا الذي هو السريع وخرج منه إلى مكة قاصدا مكة فإنه ليس بمسافر، لكن المشكلة إذا كان ناويا لعرفات، أن يخرج إلى عرفات لأنه حاج، فهل نقول إنه يقصر الصلاة أو لا يقصر؟ هذه مسألة منفصلة عن مسألة حاضر المسجد الحرام، لأنه في فرق بين أن ينوي بخروجه إلى موضع مجاور لمكة منفصل عنها وهو عرفات، وبين نيته، بين كونه في الأصل من حاضر المسجد الحرام، لذلك نفس المكي قد يخرج إلى مسافة خارج مكة وتكون مسافة القصر، ولا ينفصل عنه الوصف بكونه من حاضر المسجد الحرام. قصر الصلاة لحكم قصد عرفات هذا شيء، وكون أهل جدة في الأصل من حاضر المسجد الحرام هذا شيء آخر. هذا الذي ذكرته بدليله. جرت العادة، وهذا الذي أريد أن ننبه عليه في هذا السؤال، أن الإنسان إذا سأل في دينه وفي شرع الله عز وجل من يثق بدينه وأمانته وأفتاه فتوى عليه أن يعمل بهذه الفتوى ويلتزمها. أما إذا أصبح يسمع من هذا فتوى، إذا سمع من الآخر فتوى أخرى انتقل لها، وإذا سمع من الثالث فتوى ثالثة انتقل لها، فهذا لا يلوم إلا نفسه، هذا لا يتعلق بنا، إنما يتعلق بالشخص نفسه، خلل في المنهج والطريقة. إذا سألت في أمر دينك رحمك الله فاسأل من تثق بدينه وعلمه، ثم خذ برخصته وعزيمته وامشي على قوله إذا كنت ترى أنه أقرب إلى الصواب، أو ترى أنه يتحرى الحق، أو شهد له بالتميز وأنه من أهل الفتوى أو من أهل العلم، تعمل بقوله. هذا الذي يسألك، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تنتقل بين فتوى وفتوى فهذا لا يستقيم لك معه أمر دين. ماذا تفعل الآن؟ سمعت أنك لست من حاضر المسجد الحرام، وسمعت أنك من حاضر المسجد الحرام، إذن أين الخلل؟ الخلل أنك ستعمل بفتوتين، ما يمكن تترك الفتوى الأولى والثانية، لا يمكن، لأنك مأمور بالرجوع إلى أهل العلم. إذن تبحث عن من تثق بدينه وأمانته وتلزم قوله، وهذا أمر عمت به البلوى في هذا الزمان لسهولة الاتصال وسماع الفتاوى ورؤية وكثرة المفتين ونقل الفتاوى وسهولة نقلها، وهذا كله أحدث نوع من التشويش بين الناس. لا يمكن أن يذهب هذا التشويش إلا بلزوم الأصل الشرعي. الأصل الشرعي أن تأخذ بقول من تثق بدينه وأمانته وعلمه. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المدينة وتفرقوا في الأمصار، وكانوا في البلد الواحد أكثر من صحابي، ومع ذلك كان لكل صحابي من لزمه. فكان في المدينة أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أصحاب غيره من الصحابة الذين كانوا معك، أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة الذين كانوا في آخر حياتهم في المدينة، ومع ذلك ما كان أحدهم يثرب على الآخر أو يشهر بالآخر أو يخطئه. كان كل من يعتقد فضل وعلم عالم يلزم قوله حتى يلقى الله عز وجل. المهم أن تبحث عمن ترضاه حجة لك بينك وبين الله عز وجل، فإذا أخذت بقوله أخذت برخصته وعزيمته. أما التذبذب وكثرة سماع الفتاوى والتنقل بين الفتاوى وأدهى من ذلك وأمر مناقشة الأدلة، ولم يقرأ الإنسان علم الأصول، ولم يضبط طريقة التعامل مع الأدلة وإيراد الإشكالات، يجلس عند شيخ فيسمع منه دليلا ثم هذا الدليل فيه إشكالات طرأت عليه فيوهن هذا الدليل ولا يقبله، وهذا كله خطأ وخلل. تقرأ الفقه كاملا، فإذا ضبطته قرأته بالدليل حتى تلقى الله بقول بدليله، فإذا أتقنت ذلك انتقلت إلى علم الأصول فضبطته، ثم رجعت ثانية إلى كل مسألة فنظرت من خالف وما دليله، وهل الأقوى دليل من كنت تعتقد قوله أو دليل من خالفه، وحينئذ تنتقل إلى درجة التمييز. أما من الآن وأنت تسأل هذا وتسأل هذا أو تقرأ عند شيخ ثم يأتي من يورد عليك الإشكالات، أو بعد جلوسك في المجلس تذهب وتقرأ في مطولات الفقه ومطولات الحديث، وثم تأتي وتشتكي وتقول تذبذبت وضيعت وأصبحت لا أدري ما الصواب، فلا يهلك على الله إلا هالك، لأن السنة التي مضى عليها أئمة الإسلام ودواوين العلم هي هذه، فمن خالف ما كان عليه علماء الأمة وصالحوها فإنه لا يلومن إلا نفسه. هذا الذي ينبغي أن يعول عليه ويعمل به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه. استأذنكم بالنسبة لدرس المدينة الأسبوع هذا، يعتذر عنه لدرس الرياض إن شاء الله، سيكون درس الرياض بعد العصر إلى العشاء كالعادة، وإن شاء الله الأسبوع القادم إذا يسر